وخذ بالليل حظ النفس واطرد عن العينين محبوب الغماض فإن الغافلين ذوي التواني نظائر للبهائم في الغياض.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد، ونحن نتبصر معا في فقرات دعاء السماوات الشريف، نستفيد بذلك من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تفسر لنا المعاني وتبين لنا أسرار هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة: ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع. هذه هي الفقرة الثانية من التوسل الثامن الذي يشكل لونا ثالثا احتوى عليه الدعاء. فالأول هو الذي قدم التوسل بالأسماء الحسنى التي لها الأثر البالغ في مظاهر الكون المختلفة، واللون الثاني بدأ التوسل بالمجد الإلهي الذي تجلى لموسى عليه السلام في المواقع المختلفة. وهذا أي الفقرة التي نحن بصدد الكلام عنها هو اللون الثالث من التوسل، أن قدم التوسل بالاسم الأعظم والمجد الإلهي الذي تجلى لموسى ولإبراهيم وإسحاق ويعقوب وفي أماكن متعددة. وفقرتنا في هذا اللقاء هي الثانية في الترتيب، التي نصها ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع. ويكون منطوقها بعد إضافة المحذوف المقدر هو: وبمجدك الذي تجليت به لإسحاق صفيك في بئر شيع. قال في مجمع البحرين: إسحاق أصغر من إسماعيل 14 سنة، وقيل عاش 180 وولد ولأبيه 100 سنة، وعاش إسماعيل 120 سنة. أما في كتاب معاني الأخبار كما ينقل عن المعصوم عليه السلام: من زعم أن إسحاق أكبر وأن الذبيح إسحاق فقد كذب بما أنزل الله تعالى في القرآن من نبأهما. وهذا الكلام يشير إلى خلاف دار بين العلماء أن الذبيح الذي ذكره القرآن هل هو إسماعيل أو إسحاق، فالظاهر أنه إسماعيل، وبعضهم يقول هو إسحاق. أما الشيخ الصدوق رحمة الله عليه فقد جمع بين الرأيين، قال بأن إسحاق تمنى أن يذبح طاعة لله، ولأجل هذا التمني أعطاه الله هذه الصفة بالنية. وقد كان إسحاق من أوصياء إبراهيم عليه السلام. أما بئر الشيع الذي ذكرته هذه الفقرة فقد فسر بأنه البئر الذي حفره إبراهيم عليه السلام، فكانت هذه البئر ذات ماء عذب كرامة لإبراهيم. وهذه الفقرة تشير أيضا إلى حدوث كرامة أخرى في هذا البئر، إن الله تجلى لإسحاق الذي وصفته الفقرة بالصفي، فكأنما الفقرة تتوسل بأحد أصفيائه وبالمكان الذي باركه التوجه الإلهي لعباده بالنظر بالاستجابة، أي بالوصال، أي عندما ينظر الله سبحانه وتعالى إلى هذا المكان وإلى هذا العبد في هذا المكان. فالتبرك يكون أولا للمكان لأنه احتوى على هذا الوصال الإلهي، لذا يبارك هذا المكان ويكون فيه أو بذكره أو بتقديمه بالكلام فيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يقدم في الكلام يكون واسطة بهذا الذكر لإسمه، تكون واسطة إلى الله سبحانه وتعالى أن يا رب بحق هذا المكان الذي كان محلا لاستجابتك ولنظرك ولتوجهك أسألك أن تستجيب لي دعائي. وهذا يعني أن الأماكن التي تشرفت بطاعة الله وبتوجه الله سبحانه وتعالى لمن أطاعه ولمن ذكره في أي مكان من أماكن هذه الأرض، فإنما هذا التوجه سوف يكون له بركة وذكر. وهذا يفتح لنا الكلام على أن المكان الذي يكون محلا للعبادة ومحلا للطاعة ومحلا لذكر الله تكون فيه البركة، يكون فيه المعنى الروحاني الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. كأنما من يأتي إلى هذا المكان ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يعيد تلك المعاني السابقة التي كانت فيه والتي ارتقى فيها هذا العبد، أي من عباد الله سبحانه وتعالى، إلى مستوى الوصال الإلهي، التعلق بالله سبحانه وتعالى بمستوى أن يجذب نظر الله سبحانه وتعالى إليه، ويكون بهذا الجذب قد ارتقى بنفسه ورق المكان الذي هو فيه لكي يكون محط نظر من قبل الله سبحانه وتعالى. كل مكان يكون محلا لذكر الله يكون فيه تبرك يضفيه الله سبحانه وتعالى على هذا المكان. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
جعل قد لقي من شر ذنب محرق. قلت برب الفلق من شر ذنب محرق. يا خالقي من عانقي يا من لجنبي قد جنى. يا خالقي من عانقي يا من لجنبي قد جنى. يا خالقي من عانقي يا من لجنبي قد جلا.
إلهنا يا ذا الندى يا من بعثت محمدا للخير يدعو والهدى وللمكارم أكملا.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر. ما لحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر. وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل. فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله.
الله أكبر، ما شاء الله.
فأنى يؤفكون؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. قل الحمد لله.
الحمد لله. الحمد لله.
جميل. الله الله الله.
بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟
لا إله إلا الله.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله. على الصلاة. حي على الصلاة.
السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التديم. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر و فعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد حمد الشاكرين على نعمائه، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى تفسير ميسر آخر من القرآن الكريم ضمن برنامج نهج الحياة. مستمعينا الكرام، سنكمل في هذه الحلقة من البرنامج تفسير سورة الأحقاف المباركة بدءا من الآية 15 بعد استماع تلاوتها، فكونوا معنا على بركة الله.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
أيها الأكارم، الكره في هذه الآية هو المشقة التي تنال الإنسان من ذاته، والكره هو ما يناله من الخارج فيما يحمل عليه ويلزم به. أما جملة وأوزعني أن أشكر صدق الله العلي العظيم تعني حقق في نفسي الرغبة في الشكر، لأن الوزع في اللغة له معان منها الولوع بالشيء. أما ما نتعلمه من هذه الآية المباركة، أولاً الأمر بالإحسان إلى الوالدين توصية الأديان كلها عبر التاريخ، ويستفاد هذا المعنى من استخدام الآية صيغة الماضي للأمر بالإحسان، فقال عز وجل ووصينا بدل نوصي. ثانياً يجب الإحسان إلى الوالدين مسلمين كان أم غير مسلمين. ثالثا الشكر لله يحتاج إلى التأييد والدعم الإلهي. ورابعا أفضل سبل الشكر لله تعالى هو العمل الصالح. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 16 من سورة الأحقاف المباركة.
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
مما تشير إليه هذه الآية المباركة مستمعين الكرام هو أن الأعمال كلها مهما عظمت تفقد قيمتها إن لم يتقبلها الله عز وجل، حتى لو كانت بناء الكعبة. ومن هنا نجد النبي إبراهيم عليه السلام يطلب من الله أن يتقبل منه عمله في رفع القواعد من الكعبة مقترنا بالعمل. ومما تعلمنا هذه الآية المباركة أولاً قيمة العمل بقبوله عند الله. ثانياً لا ينحصر قبول الأعمال بالصالحين المعصومين، بل إن من يعصي ويتوب يقبل الله منه ويتجاوز عن سيئاته. وثالثاً مهمة الأنبياء عبر التاريخ كانت نقل الرسائل والوعود الإلهية للناس. والآن أيها الأحبة نصغي خاشعين إلى تلاوة الآيتين 17 و18 من سورة الأحقاف المباركة.
والذي قال لوالديه أفٍ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
مستمعين الكرام، كلمة أوف تقال لإظهار الانزعاج والغضب، وفيها شيء من الإهانة وسوء الأدب خاصة مع الأبوين، ومما تشير إليه لنا هاتان الآيتان هو أنه بعدما ذكر الله في الآية السابقة البر والإحسان بالوالدين وغيرهما مما ورد في الآية كالإيمان وشكر النعم الإلهية، تعرضت هذه الآية للحديث عن العقوق وعاقبة العاق، كما تشير إلى أن من لا يؤمن بالله يخسر، كما من أنعم الله به عليه في الدنيا ويتلفه من دون فائدة أو منفعة تعود عليه، ثم يحشر يوم القيامة خاسرا لا يلوي على شيء. ومما نستلهمه من هاتين الآيتين المباركتين، أولا على الرغم من عقوق الولد وصدور الإهانة عنه إلى والديه وقول أف لهما، إلا أن إيمان الوالدين ومحبتهما للولد يدعوانهما إلى الحرص على هدايته بدعوته مباشرة أو بالدعاء إلى الله بأن يهديه. ثانيا، الوالدان مسؤولان عن هداية الولد ودعوته إلى الحق، ومطالبان بالإصرار على ذلك مهما كان موقف الولد ورد فعله. ثالثا، من أسباب التربية تذكير الآباء أبناءهم بالآخرة والمعاد. ورابعا، عناد الأبناء في الكفر من موانع استجابة دعاء الوالدين في حقهم. إخوتنا الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، آملين أن تكون قد نالت رضاكم، فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. وكما أرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية معنا في هذه الحلقة من البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، سيداتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتقبل الله أعمالكم. في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات أيضا سنجيب على عدد من الأسئلة الشرعية الموجهة إلى البرنامج، وذلك بالاستناد على كتاب تحرير الوسيلة لمفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف. سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية أيضا معنا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة من البرنامج. فضيلة الشيخ، هناك سؤال يقول يعني حول يدور حول بعض العلاقات التي تتشكل على أساس المنفعة والمنافع، ويقول السؤال: الأموال التي يعطيها بعض البائعين من أجل استدامة العلاقة معهم لوكلاء الشراء من الدوائر أو الشركات من دون إدراجها في القيمة المسجلة على الوصل، ما هو حكمها بالنسبة إلى البائع وما هو حكمها بالنسبة إلى الوكيل في الشراء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بعض الشركات وبعض الدوائر الرسمية
نعم
يكون فيها مسؤول للمشتريات أنها بحاجة لأن تشتري بعض الأشياء، فيبعثهم ذلك المسؤول ويشتري له. وبعض المحلات أيضا لكي يشتري منهم دائما يعطونه مبلغا من المال بعنوان هدية، بعنوان شيء آخر، المهم يقدمونه له حتى يشتري منهم دائما. فما هو حكم هذا المبلغ؟ طبعا أن البائع لا يجوز له أن يدفع المال لمسؤول المشتريات. المسؤول مسؤول المشتريات هو جاء بأجور بأجور تامة دفعوا له لكي يشتري للشركة أو للدائرة السلعة بأرخص الأثمان.
نعم.
فعندما يدفع له البائع ذلك حتى يعني أنه يشتري منه دائما، فعندما يدفع له يشجعه على التسامح في قضية السعر، وربما أنه في نوعية البضاعة أو ربما في عدم البحث عن مكان أفضل وأرخص وبضاعة أحسن.
نعم.
فلا يجوز له أن يدفع ذلك للوكيل، ولا يجوز للوكيل أن يستلم مبلغا من المال. طيب، الآن هو اشترى ما أرادت منه الدائرة وأخذ المال من البائع، أعطاه أيضا هدية أو رشوة أو ماذا يفعل بهذا المال الذي استلمه؟ عليه أن يعيده إلى الدائرة ليس للبائع، لأن البائع قد تخلى عن هذا المال وأعطاه للوكيل.
نعم.
فعلى الوكيل أن يأخذ هذا المال ويسلمه لمن؟
للدائرة
التي
ينتمي إليها. نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: هل يؤثم الإنسان بترك تعلم المسائل المبتلى بها، المسائل الشرعية طبعا؟
أي طبعا، إذا أنه كان عدم تعلم هذه المسائل يؤدي إلى التقصير في بعض الواجبات أنه لا يؤدي الواجبات التي عليه، أو قد يقع في الحرام، طبعا أنه هو آثم، يجب عليه أن يتعلم.
نعم.
وعندنا وارد في الأحاديث: التاجر فاجر حتى يتفقه في الدين. فطبعا إذا لا يعرف الحلال والحرام كيف يتعامل مع الناس، يبيع ويشتري ويجري معاملات لا يعرف الحلال منها من الحرام.
نعم، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: يوجد على بعض أشرطة القرآن والتواشيح عبارة حقوق التسجيل محفوظة، فهل يجوز في هذه الحالة استنساخها أو إعطاؤها للراغبين فيها؟
زكاة العلم نشره.
نعم.
إذا كانت طبعا أنه هذه حقوق التسجيل محفوظة ليست أنه فقط في مجال الأشرطة.
نعم.
أشرطة القرآن أو
حتى في الكتب، يعني في أكثر الأحيان.
أي نعم، الكتب الأخرى أيضا حقوق الطبع محفوظة وما شابه. طيب أشرطة القرآن، نحن نقول أنه هو قرآن.
نعم.
أي نعم، أنه القرآن لا يباع بثمن ولا يشترى بثمن.
نعم.
فما يقدم أيضا في مقابل الشيء المطبوع هو هدية. وما يقدم في مقابل القراءة أيضا هدية، وفي مقابل التسجيل هدية. والأشرطة أيضا ينبغي أن يقال أنها هدية لتلك الأشرطة التي فيها محتوى القرآن الكريم.
نعم.
وكذلك الأشياء الدينية الأخرى. فهل يجوز استنساخها؟ طبعا يجوز، لأنه أنت ماذا تفعل؟ أنت تنشر ما أراد الله سبحانه وتعالى. نعم. أن تنشره للناس.
نعم.
فالمساعدة في نشره الأصل أنه جائز، لكن عند الإمام الخميني وعند السيد الخميني حفظه الله على الأحوط استئذان الناشر الأصلي في استنساخ هكذا أمور.
نعم.
إذا أراد أن يستنسخ، وإن كان هو ناشر للعلم وإن كان هو ناشر للدين.
نعم.
لكن الأحوط وجوبا عنده الاستئذان،
استئذان من صاحب الأثر أو
التسجيل. نعم. صح. نعم.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: في بعض الأحيان تقام حفلات ضيافة جماعية من قبل أساتذة أو جامعة إحدى البلدان الأجنبية، ومن المعلوم مسبقا وجود المشروبات الكحولية في تلك المجالس، فما هو التكليف الشرعي للطلبة الجامعيين الذين يريدون المشاركة في هذا الحفل؟
طبعا الحضور هو شيء جيد ومطلوب في الحالات العادية.
نعم.
مع عدم وجود المحرمات.
نعم.
كالخمر الذي ذكره هو في متن السؤال.
بالفعل.
بالأصل أن يكون الإنسان المؤمن حاضر في المجتمعات وفي المجتمع وفي المناسبات المهمة.
نعم.
وحفلة التخرج هي طبعا مناسبة مهمة ينبغي الحضور فيها، محفل علمي يتخرج فيه عدد من العلماء، فالحضور فيه شيء جيد بالأصل.
نعم.
لكن هنا أصبحت حالة طارئة على ذلك الاحتفال وهي قضية الخمر. بسبب وجود الخمر لا يجوز حضور هكذا مجالس، لأن الآية تقول: فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني اتركوه من جميع الجهات من جميع الجوانب ولو لمجرد الحضور. ولو كان الإنسان في طرف الطاولة يوجد خمر وفي الطرف الآخر يريد أن يجلس، لا يحق له أن يجلس من الناحية الشرعية، لا يجوز له أن يجلس على طاولة فيها خمر. الآن السائل يسأل عن حفل تخرج. أحيانا لقاءات مهمة جدا بين رؤساء دول يتوقف عليها مصير شعوب، وأحيانا تلغى تلك اللقاءات بسبب أن بعض الدول تشترط وضع الخمر على الطاولة. يعني أنا حسب ما أعلم أنه دولة كفرنسا مثلا، ولو أنه قدر الإمكان أحاول أن أجتنب ذكر أسماء الدول، فرنسا أنه عندها أنه من العرف الدبلوماسي لديها يجب أن يوضع الخمر على الطاولة، عندهم هكذا.
نعم، أنا أيضا سمعت.
أي نعم. فلا يحق للرئيس المسلم أن يجلس على طاولة فيها خمر حتى لو أدت إلى إلغاء تلك الجلسة. يعني كما نحن بحاجة إلى إقامة علاقات مع تلك الدول، تلك الدول أيضا هي بحاجة لإقامة علاقات معنا.
نعم.
فلا داعي لأن نذل أنفسنا ونتجاوز الأحكام الشرعية من أجل إرضاء الآخرين.